وهل يقول عاق أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا جاء بلا نكاح، وإن لم يرد لي ولدا لم يأتي ولو تزوج؟ هل نقول هذا عاقل؟ لا، ما يقول. نقول إن الله قدر لك الولد بالنكاح، تزوج يأتيك الولد، وهكذا الدعاء. إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب لحصول المطلوب وزوال المكروه، وهذا أمر معلوم. ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك، قد قدره مقرونا بإيش؟ ها؟ في هذا السبب، في الدعاء. فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل، لكن أنت لا تدري، أنت لا تدري، أنت عليك فعل السبب، عليك فعل السبب الذي تعلمه وهو الدعاء، وما وراء ذلك فليس إليه. وهكذا جميع المقدورات كلها يرد عليها هذا الإراد، ولكن يجاب بهذا الجواب، لأن الله قدر هذه الأشياء مقرونة بأسبابها، مقرونة بأسبابها. ثم إننا نقول إن الدعاء نفسه عبادة، نفس الدعاء عبادة. إذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل وخضوع لله عز وجل، وهو من أجل العبادة. فالدعاء نفسه عبادة سواء جبت أم لم تجب، فلماذا لا تكثر من الدعاء؟ كذا يا أندار؟ ها؟ وش قلت؟ نعم،
الإنسان يدعو الله سبحانه
وتعالى يعني ولو لم ويكثر من الدعاء. طيب، قال إن ربي سميع، إنك سميع الدعاء. ثم قال عز وجل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من فوائد هذه الآيات الكريمة إثبات الملائكة، وقد سبق عن قريب شيء من الكلام عليه، وأنهم عالم غيبي مخلوقون من نور، خلقهم الله عز وجل لما أعدهم له، فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عز وجل. كان يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط ما يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا، لكن أظنكم أنتم ما عرفتم هذا أكثركم. نعم، معروف، الحمد لله. طيب، ما من موضع أربع أصابع، ما تعرفه يا أحمد؟ أخرج إلى الصحراء عند البادية إن شاء الله لك يومين ثلاثة، ما في بعض. طيب، لعن الله يصلي إن شاء الله ما يوم من الأيام تعرفه. الصرير، وما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو رافع أو ساجد. ففي هذه الآية نادته الملائكة إثبات الملائكة. ما حكم إنكار الملائكة؟ حكمه الكفر، لأنه تكذيب للقرآن. طيب، لو قال قائل أنا لا أنكرهم وأقول في ملائكة، لكن الملائكة هي قوى الخير والشياطين قوى الشر، فأجعلهم معاني لا ذوات، نقول وهذا أيضا إنكار لهم، لأن الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. كيف تكون قوة أولي أجنحة؟ مثنى وثلاثة ورباع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع كقوله فنادته الملائكة. ومن فائدها جواز تكليم المصلي كقوله نادته وهو قائم يصلي في المحراب، وهو قائم يصلي في المحراب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، لكن المكلم وهو يصلي نعم لا يخاطب الآخر، لكن يفهم ما يقول ويجيبه بالإشارة، يجيبه بالإشارة. لكن هل هذا على إطلاقه بالنسبة لجواز الصلاة على الكلام مع المصلي؟ أو الجواب هذا الأفضل تركه إلا لحاجة، الأفضل تركه إلا لحاجة، وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي فإنك تشوش عليه، وربما ينسى ويخاطب، كما يقع هذا كثيرا. من فوائد الآية الكريمة تبشير الإنسان، مشروعية تبشير الإنسان بما يصل، لقوله تعالى إن الله يبشرك بيحيى، وهذا أمر مشروع في نوعه وجنسه، في نوعه وجنسه. ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل وبإسحاق. إسماعيل قال الله فيه فبشرناه بغلام حليم، وإسحاق فبشرناه بغلام عليم. طيب، وهل من البشارة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم، أو هذا من باب التحدث بنعمة الله؟ هذا هو الأصل، الثاني أنه من باب التحدث بنعمة الله هو الأصل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة نعم البشارة بالجنس، أن الإنسان يبشر بأي خير كان، بأي شيء كان. جاءت به السنة من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، فإن هذا يدل على إدخال السرور على المسلم، وهو كذلك سواء كان ببشارة أو بغيرها. نعم. قال إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إلى آخر. استفاد من هذا أيضا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع، وهو كذلك أنه يجوز أن يسمي الإنسان مولودة من ذكر أو أنثى قبل اليوم السابع، وهذا إذا كان الاسم مهيئا، أما إذا كان غير مهيئ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من صدق المرسلين، لقوله مصدقا بكلمة من الله، فإن الله قال ذلك على سبيل الثناء على يحيى، ولا شك أن من صدق من قامت البينات على صدقه فإنه محمود، حتى في الأمور الدنيوية إذا صدقت من قامت البينة على صدقه فهذا لا شك أنه خير، وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه فهذا استعجاب، وأما إذا صدقت من قامت البينة على كذبه فهذا خبال، خبال أن تصدق من قامت البينة على كذبه. فالأحوال ثلاث: من قامت البينة على كذبه فتصديقه خبال وسفه في العقل وضلال في الدين، ومن قامت البينة على صدقه فتصديقه كمال يحمد الإنسان عليه، ومن لم تقم البينة على صدقه ولا كذبه فتصديقه استعجال. ليش؟ لأن مثل هذا الخبر ينبغي أن يتأنى الإنسان فيه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لم يقل عز وجل ردوه ولا اقبلوه، نتبين حتى ننظر، لأنه قد يكون صادقا. نعم. من فوائد الآية الكريمة أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا، وذلك لأنه أحد الأنبياء، والأنبياء هم سادة الخلق وأفضل الخلق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى عليه الصلاة والسلام مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة، فإنه بالإضافة إلى ذلك كان ممنوعا من سوء الأخلاق بقوله وحفورا، فإن أصح وأعم ما قيل فيها أنه ممنوع عن عن مساوئ الأخلاق. ومن فوائدها أيضا أن يحيى من الأنبياء بقوله نبيا، وكل من وصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، مش بعده، وأوحينا إلى إبراهيم إلى آخر. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه. وما قصهم الله علينا يقصهم بلفظ النبوة في الأكثر، فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف النبوة فهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء من الصالحين، بل هم في أعلى مراتب الصلاح، فإن مراتب الصلاح أربع: النبوة والصديقية والشهادة والصلاح. هذا إذا ذكرت جميعا صارت مراتب، وإن لم تذكر جميعا صار الصلاح عاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. قال ربي أن يكون لي غلام إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه، لأن زكريا عليه الصلاة والسلام ما شك في خبر الله، لكن أراد أن يتقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين، لأن خبر الله لا شك أنه برهان، لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. فهنا سأل: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، يعني تعجبا من قدرة الله عز وجل، فأن يكون له غلام وقد بلغه الكبر، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ الكبر يقل إنجابه وربما عدم بالكلية. والعقر إلى النساء أقرب منه إلى الرجال، ولهذا تكون المرأة عاقرا قبل أن يكون الرجل عاقرا. ومن فوائد الآية الكريمة نقول أن الإنسان يملك ولده اللام تأمل، أو نقول اللام لا تستعين للملك، ها؟ أي ما تستعين، اللام لا تستعين للملك، قد تكون للاختصاص، لأن الإنسان لا يملك ولده كما يملك عبده. لو أراد أن يبيع ولده ما صح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فالمراد بذلك المنافع، أو أن المراد بذلك المبالغة، لأن هذا الرجل لما جاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن أباه اجتاح ماله، يعني أخذه، قال له أنت ومالك لأبيك، فيكون هذا إما من باب المبالغة، أو أن منافعك لأبيك كما أن مالك لأبيك.